بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. سنده ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث في بيان حكم الهزل والهزء في هذه العقود، الطلاق والنكاح والرجعة والعتق. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه الأربعة إلا النسائي. فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن حبيب المدني عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بهذا الإسناد ضعيف. وعلته عبد الرحمن بن حبيب ابن أدرك المدني المخزومي مولاهم، فقد ضعفه ابن المديني وقال النسائي وابن حزم منكر الحديث، وقال ابن حجر لين الحديث. فالإسناد لا يصح، ولذا ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد ابن حزم وابن القطان وابن العربي والذهبي. ويقول المؤلف في رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وهذه الرواية أخرجها ابن عدي في الكامل في الضعفاء من طريق غالب ابن عبيد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجبن عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. وهذا أيضا سناده ضعيف جدا، لأنه من رواية غالب بن عبيد الله الجزري العقيلي وهو متروك، وقد ضعفه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والعقيلي وابن عدي ذكر هذا في منكراته. فإنه يذكر في ترجمة الراوي ما ينكر عليه مما روى، وذكر هذا الحديث في ذلك. فالحديث أيضا فيه علة أخرى من جهة الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة، وعليه فلا يصح حديث أبي هريرة من جميع وجوهه. أما حديث عبادة الذي أشار إليه المؤلف فقد روى الحارث بن أبي أسامة من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت، وهذا أيضا ضعيف من جهة ابن لهيعة وهو مشهور بضعفه بسبب احتراق كتبه، وحديثه ضعيفة مطلقة. لكن ما روى العبادي له أمثل من غيره، والعلة الثانية أنه منقطع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعباده فلم يسمع منه، بل قالوا بأنه لم يسمع من أحد من الصحابة. وورد من وجه آخر أيضا حديث عبادة، أخرجه ابن منيع وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة، وهذا أيضا ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وأيضا للانقطاع بين الحسن وعبادة. وروي من وجه ثالث عن الحسن مرسلا كما عند ابن أبي شيبة، وورد أيضا بمعناه من حديث أبي ذر أخرجه عبد الرزاق، وأيضا هو ضعيف جدا لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. وعليه فالأحاديث الواردة في الباب ضعيفة لا يثبت منها شيء. بل هي شديدة الضعف. ولا تتقوى ببعضها. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك. ولذا أقوى ما في الباب أنه عن الحسن مرسلا. هذه الحديث دلت على أن هذه العقود لا يقبل الهزل فيها، وأنه إذا تكلم بها العبد ولو هازلا فإنه يترتب عليها الحكم. قالوا لأن الهازل مريد لللفظ غير مريد لترتب الحكم عليه. قالوا واللفظ إذا أريد هذا من فعل المكلف وقد حصل. وأما ترتب الحكم عليه فهو إلى الشرع، والشرع رتب أحكاما على هذه الألفاظ متى ما أطلقت وقد أريد معناها. أما أن تكون هازلا أو غير هازل فلا فرق، فهذا هو قول الجمهور أن من هزل بشيء من هذه العقود ترتب حكمها عليها، وجبت النكاح أو الطلاق أو الرجعة فأحكامها ثابتة. يقول ابن منذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، ونقل اتفاق أيضا الخطابي في الجملة، وإلا فقد خالف في هذا بعض السلف وروى أن طلاق الهازل لا يقع، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، قالوا إنه لا يقصد ذلك، فلا بد من أن يعزم ويقصد، أن يعزم ويقصد. أظن استدل من منع طلاق الهازل بقول الله تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا الاستدلال في غير محله من جهة أن هذه الآية إنما وردت في حق المولي، إذا آل الرجل من امرأته فإنه يوقف، إما أن يطع وإما أن يطلق يفيء ويرجع إلى امرأته بجماعها، وإما أن يطلق. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعلى هذا يكون قول الجمهور أقوى، وأن طلاق الهازل يقع. أيضا هذه الأحاديث دلت على أن هذه العقود سريعة النفوذ، وأيضا أن هذه العقود ليس فيها خيار، لا خيار شرط ولا خيار مجلس، في أنها عقود منجزة. يثبت حكمها من حين النطق بها، وهذا ظاهر في النكاح والطلاق والرجعة. وهل الظهار يكون كذلك؟ ذهب بعض العلم إلى أن الظهار أيضا له هذا الحكم، وأنه لا يقبل الهزل فيه، فلو قال ظاهرت من امرأتي وقال كنت هازلا فإن حكم الظهار قد ثبت في حقه ولا يقبل قوله بالهزل.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه.
أيضا هذا الحديث لبيان أنه لا بد من النطق بالطلاق، وأن حديث النفس والخواطر والوساوس لا أثر لها في وقوع الطلاق. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الزرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعلم أو تعمل. وعلق البخاري عن قتادة بعد هذا قال: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. إذا طلق في نفسه يعني ولم ينطق فليس بشيء. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في 3 مواضع، أخرجه في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، وفي باب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، وأخرجه في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. فهذا الحديث دليل على أنه لا بد من النطق بلفظ الطلاق حتى يثبت حكمه، وهو دليل على أن مجرد حديث النفس والخواطر والوساوس التي يحدث بها الإنسان نفسه أنه لا يترتب عليها حكم، لا في الطلاق ولا في غيره، لأن هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عنه رحمة بالأمة ورأفة بها. ولذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وإن تودوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى نزل ما نسخ ذلك في الآيات التي بعدها، وأن الرب تبارك وتعالى قال: قد فعلت، وأجاب الدعوة. من ذلك حديث النفس أنه معفو عنه ولا يترتب عليه حكم. وهذا هو قول عامة أهل العلم أن حديث النفس لا يترتب عليه طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا أي شيء حتى يتكلم الإنسان بالعقد الذي يريده. وذهب بعض السلف إلى وقوعه بمجرد النية ولو لم ينطق به، قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويجاب عن ذلك بأن هذا الحديث مخصوص بهذه الأحاديث، أو أن ذلك غير داخل فيه أصلا، من جهة أن حديث النفس لا يوجد فيه عزيمة، بينما النية عزم على الشيء وقصد له، فلا يكون الحديث دليلا متجها لمنع أو لوقوع طلاق من حدث نفسه بذلك، من حدث نفسه بذلك، لأن هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عنه، فلا بد من وجود القصد، ومع القصد وجود اللفظ أيضا. قالوا: أو ما يقوم مقام اللفظ وهو الكتابة، فلو كتب الطلاق فقد وقع حكمه، لأنه عزم بالقلب أولا ثم نطق ثانيا أو كتب، لكن من حدثته نفسه بالطلاق ولم يعزم على ذلك ولم يقصده قصدا تاما مؤكدا فهذا معفو عنه. فقد يجول في خاطر الزوج طلاق زوجته وربما تراود نفسه على ذلك ربما أيام أشهر، لكنه لم يعزم على ذلك، هو كما يقال في مهلة النظر والتأمل وحساب الأمور وقياس المصالح والمفاسد، فحديث الطلاق موجود في نفسه لكنه لم يعزم ولم يتكلم ولم يكتب، فهنا لا يقع شيء. والحديث في هذا صريح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالتكلم باللسان والعمل بأن يكتب مثلا الطلاق ولو لم ينطق به، أو يأمر بكتابته، قل يا فلان اكتب طلاق زوجتي، فهو قد عزم وقصد إلى إيقاع هذا العقد، فهنا يترتب عليه حكمه، يترتب عليه حكمه. وعلى هذا ما يبتلى به بعض الناس من الوسواس في هذا الباب، فإنه لا يترتب عليه شيء ولو غلبه هذا الوسواس ونطق بشيء من ذلك، لأنه لا يقصد ولا يريد. لأن بعض الناس عافانا الله وإياكم قد يبتلى بهذا، حتى إن ربما فهم أن كل كلمة فيها حرف الطاء أو القاف هي طلاق، لو حرف واحد من حروف الطلاق يمر على لسانه لتصور أن زوجته قد طلقت، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى عظيم، يقهر النفس ويضعفها، وبلية عظيمة، امتحان وابتلاء من الله تبارك وتعالى، فهذا معفو عنه ولا يقع طلاقه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بالخلق. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
هذا الحديث لبيان حكم طلاق الناسي والمخطئ والمكره، وهذا الحديث مشهور من مشاهير الأحاديث، وقد رواه نحو 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المؤلف ذكر من ذلك حديث ابن عباس، قد أخرجه ابن ماجه والطحاوي وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف، قالوا لأنه منقطع بين عطاء بن أبي رباح وابن عباس من جهة أن بينهما واسطة وردت في طريق أخرى وهو عبيد بن عمير، وقد جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بضعف هذا الحديث وأنكره، وكما قال أبو حاتم إنه لا يثبت. قد روي من طريق أو من طرق أخرى عن ابن عباس، لأنه روي عن ابن عباس من نحو 4 طرق وكلها ضعيفة، وروي عن غيره من الصحابة، فروي هذا المعنى من حديث أبي ذر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث أم الدرداء من حديث عقبة بن عامر ومن حديث أبي بكرة ومن حديث ثوبان ومن حديث عمران بن حصين ومن حديث أبي هريرة، كلهم رضي الله تعالى عنهم روي عنهم هذا المعنى، أن الله تجاوز عن أمته، أن الله تجاوز عن الأمة ما الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد صحح بعض أهل العلم الحديث بمجموع هذه الشواهد، صححه ابن حبان وابن حزم والحاكم والنووي وابن كثير وابن حجر، هؤلاء قووا هذا الحديث بين من حسنه وبين من صححه. لكن إذا تأمل ما ورد في الباب وجد أنه لا يصح منه شيء، ولذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث جدا. يقول عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لا يثبت في هذا ولا يصح إلا عن الحسن مرسلا. وضعفه أيضا مطلقا أبو حاتم، ضعف جميع حديث الباب، وكذلك محمد بن نصر المروزي، فإنه قال: ليس لهذا الحديث أسناد يحتج بمثله، ليس لهذا الحديث أسناد يحتج بمثله. لكن قالوا من حيث المعنى قد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة ما يدل على ذلك، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة قال: نعم. كذلك دلالات النصوص الشرعية تدل على هذا من القرآن والسنة، كقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الإنسان يعذر بالإكراه في حال الكفر، قال العلماء: فما دونه من باب أولى. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن هذا يدل على هذا الأصل. والقصود معتبرة في العقود، هذه قاعدة، القصود معتبرة في العقود، القصد هذا هو الأصل. فإذا وجد القصد ترتب الحكم. فالمكره غير قاصد، والناسي غير قاصد، والمخطئ غير قاصد. قد يقال لنا بالهازل، نقول الهازل كما سبق بينا أنه قصد اللفظ لكنه لم يرد ترتب الحكم، نقول الحكم ليس إليك، أنت قصدت أن تقول لفلان: زوجتك ابنتي، طلقت زوجتي. قال: لا أمزح. نقول: أنت قصدت هذا اللفظ، ترتب هذا الحكم ليس إليك. إذن وجد عنده قصد، فالهازل يختلف عن هؤلاء، هو قاصد على سبيل الهزل، لكن أولئك ليس عندهم قصد البتة، مخطئ أو ناسي أو مكره، فأصول وقواعد الشريعة تدل على هذا. فهذا الحديث يدل على أن الخطأ في هذه العقود أو النسيان أو الإكراه يمنع ترتب الحكم عليها. ولهذا يصفها بعض أهل العلم أن هذه من موانع التكليف، فلا بد أن يكون الإنسان عالما ذاكرا نعم قاصدا لهذا الشيء حتى يترتب عليه الحكم، ويمنع ترتب الحكم كونه مكره أو جاهل أو ناسي. وهذا عفو في عموم الحقوق التي لله تبارك وتعالى، وأيضا عفو حتى في حق الخطأ على المخلوق باعتبار عدم ترتب الإثم، فهذا عفو، لكن يبقى الحق المختص بالمخلوق. كما أنها في حق الله تبارك وتعالى معفو عنها، لكنها في باب الأوامر يقول العلماء لا بد من استدراكها إذا كانت مما يستدرك. فلو جاءنا إنسان وقال أنا طفت بالبيت ستا، قلت هذا غير صحيح، لكن لا إثم عليك، فلا بد أن تأتي بشوط سابع. قل أنا انصرفت من الصلاة وقد صليت ثلاثا، الصلاة الرباعية، نقول لابد أن تأتي بركعة، لكن خطأك أو نسيانك أو جهلك ما تعرف عدد ركعات الصلاة معفونا. ففي باب الأوامر لابد من الإدراك أو الاستدراك إذا كان مما يستدرك، وفي باب النواهي معفونا. كل إنسان يجهل هذا الشيء أو يكره عليه أو ينسى، والحديث في هذا كثيرة. معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة قد نسخ الكلام في الصلاة لم يعلم بذلك، هذا باب النواهي، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. كذلك المسيء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما يمكن استدراكه وهو صلاة الفرض أو صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما سبق حتى علمه كيف يصلي. في حق المخلوق لا إثم عليك، إنسان أخطأ على شخص وأصابه بمصيبة، سبب له في حادث أو حتى بقتل أو نعم، فهذا مخطئ، قد عفي عنه في الخطأ من جهة الإثم، لكن من جهة ترتب الحكم لهذا الخطأ هو باقي في الدية الأرش نعم إلى غير ذلك، فلا بد من تأدية الحق. وعلى هذا تكون هذه الأدلة أو هذا الحديث موافق لأصول الشريعة، موافق لأصول الشريعة. ففي باب الطلاق الذي أورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث فيه، لو طلق امرأته مخطئا سبق إلى لسانه لفظ الطلاق وهو لم يقصده، أو كما قال بعض الشراح أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. كذلك أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، والجمهور رحمه الله تعالى يستندون إلى هذه الأدلة الخاصة، لأن المكره لم يقصد ذلك في الطلاق وأيضا إلى عمومات النصوص الدالة على العفو في الإكراه، وأنه من موانع التكليف. لكنه مشترط رحمه الله تعالى لهذا شروطا. أولا قالوا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما أكرهه به أو أكرهه عليه، ما هدده به، وأن يكون الإكراه مما يشق على النفس، قالوا كالقتل والضرب المبرح أو أخذ المال أو أذية الولد، هذا يعز ويشق على النفس. وأيضا قالوا أن يغلب على ظنه أنه سيوقع به ما هدد. ولهذا يعبر عنه بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين أن يكون الإكراه ملجئا، الإكراه الملجئ هو الذي تفرط فيه هذه الشروط، بينما الإكراه الغير ملجئ هو الذي لم يتوفر شرط من هذه الشروط، كان يهددك من لا يقدر على أذاك، أو يهددك من يغلب على ظنك أنه لن يفعل شيئا، أو يهددك بشيء يسير يعني لا يشق على نفسك تركه أو حتى ارتكابه، تحتمله. هذا يسمى عند العلماء إكراه غير ملجئ، يعبر عنه بعض أهل الأصول، بينما الإكراه الملجئ هو الذي إيش توفر في هذه الشروط، أن يكون قادرا على أذيتك ويغلب على ظنك أنه سيفعل لو لم تنفذ ما أمرت به، وأيضا حددك بما يشق على نفسك ويعز عليك، فهنا تطلق ولا يقع الطلاق. وإذا كان الإنسان يكره على الكفر ولا يكفر فالطلاق من باب أولى، وهذا هو الصحيح خلافا للحنفية رحمهم الله أنه لا يقع. استثنى بعض الفقهاء إذا كان الإكراه بحق، قالوا كالمولي الذي آل من زوجته إذا أكرهه القاضي على الطلاق فإنه يطلق ويقع الطلاق، لأنه هو السبيل لتخليص هذه المرأة من حكم الإيلاء، فهو إما أن يفي وإما أن يطلق، ولو أكره على الطلاق ولم يطلق طلق عليه الحاكم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سم أي الخلع في طلب المرأة هذا مولي، الإلاء يختلف عن الخلع. الذي حلف أن لا يطع زوجته، لكن هذا ليس في حلف ولا ليس في ألية. الجمهور يستدلون بالأحاديث الواردة يرون أنها تتقوى بمجموعها في مسألة الطلاق الهازل، يرون أنها تتقوى بمجموعها، وأيضا يستندون إلى يقولون الإجماع في الجملة أو الاتفاق في الجملة الذي حكاه الخطابي وحكاه ابن المنذر وغيرهما.